أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قد بقي أيام قليلة على إخراج زكاة الفطر، فينبغي أن نتذكر معا أحكام هذه الزكاة لنستعد لها. بقي يومين أو ثلاثة أيام نخرج زكاة الفطر جوازا أو وجوبا على ليلة عيد الفطر، فالمناسب أن نتذكر أحكام زكاة الفطر، وإن كنا نعرفها في كل سنة ونخرجها ولكن تذكر. زكاة الفطر، وتسمى زكاة الفطر ويسمونها صدقة الفطر ويسمونها الفطرة، هذا تجد في كتب الفقهاء. زكاة الفطر، صدقة الفطر، الفطرة، كلها بهذا التعبير، والمقصد منها زكاة خلقة الإنسان، كأن الفطرة الخلقة، فزكاة على هذا الإنسان، على بدل هذا الإنسان في هذا اليوم اللي هو بيكون يوم العيد، حتى يطهر المسلم بدنه، يطهر نفسه مما لعله أصابه في خلال شهر رمضان من لغو ونحو ذلك. زكاة الفطر فريضة واجبة، والعلماء كلهم على ذلك أنها واجبة، والجمهور على أن الفريضة هي الواجبة. عند أبي حنيفة يفرق بين الفرض والواجب بناء على أصله أن الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر، والواجب ما ثبت بسنة الآحاد أو بالسنة، فهذا ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ويسميها واجبة. وإن كان عنده إذا لم يخرجها الإنسان يأثم، فاتفق الجميع على المعنى الذي نقول أنه إذا أخرجها أخذ ثوابها، إذا لم يخرجها مع قضاته يأثم على ذلك. زكاة الفطر واجبة كما ذكرنا، ودليلها ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ابن عمر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها فسماها فريضة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذه اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أن يخرجوا طعاما حتى يجد الفقير في يوم العيد ما يطعمه. وأعياد المسلمين أعياد عظيمة، العيد فيه الفرح، لأن هذا عيد جعله الله عز وجل لنا فيه يومين في السنة أو عيدان في السنة، فيهما اللعب، فيهما شيء من اللهو المباح. أهم شيء أن الأعياد تبدأ بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الأعياد يكون فيها الصدقات، يكون فيها الصدقات. ففي الفطر بتكون زكاة الفطر، في الأضحى بتكون الأضحية، في الفطر قبلها شهر رمضان تكون صمت فيه وتقربت إلى الله عز وجل بما استطعت من أعمال خير، أعظم شهر في السنة. في الأضحى قبله العشر أعظم أيام السنة، قبل العيد وقبل العيد عبادة، خلصت العبادة أخذت الأجر من الله عز وجل، افرح، لك أن تفرح. في عيد الفطر لك يوم، في عيد الأضحى لك يوم وثلاثة أيام التشريق، فهذا من الله عز وجل فضل يفرح المسلمين بالعبادة التي أدوها لله سبحانه وتبارك وتعالى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، يومين عيد لأهل المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما. هذه أعياد جاهلية، ربنا بدل عليكم ما هو خير من ذلك. عيد الفطر وعيد الأضحى عيدنا أهل الإسلام، أو عيدنا أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى هذا عيدنا يا أهل الإسلام. فصار العيد عند المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، الذي يبدأ دائما قبله بأيام عبادة، ثم يوم العيد يبدأ بصلاة العيد، ثم بعد ذلك إذا كنت تتقرب لله عز وجل بالصدقات، تتقرب الله بالهدي والأضحية ونحو ذلك. فهنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من تمر، هذا كان قوتا في المدينة، التمر كان قوت أهل المدينة، وكان كثير موجود عندهم تمر، كثير عندهم البلح، عندهم التمر، كانت مدينة فيها حدائق كثيرة جدا، فيها النخيل وأنواع التمور تربي على 300 نوع من الأنواع هنالك في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض من الشيء الذي يجدونه، القوت الذي عندهم، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الشعير ما كانش عندهم قمح، القمح كان قليلا، يسمونه الدرمك. لما جي لهم من الشام، ناس من الشام يجيبوا لهم درمك، يجيبوا لهم قمح، يقوم الرجل ياخده يعزله لنفسه، انه كان قليل ما كانش كسر. لكن العيش بتاعهم كان غالبا اللي هو عيش الشعير، عيش الشعير. فمن القوت اللي موجود لا يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجدونه، ما بيطلبش منه يروح يجيبوا حاجه ما هيش موجوده عندهم، ولكن من الشيء اللي موجود في اغلب البيوت اخرجوا التمر، اخرجوا الشعير. قال: على العبد والحر والذكر والانثى. يبقى صاع على كل، العبد مش هيخرج عن نفسه ولكن سيده سيخرج عنه، الذكر يخرج عن نفسه الا اذا كان غيره يلي امره فيخرج هذا الذي يمونه، يخرج الزكاه عنه، كذلك الانثى، كذلك الصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، قبل خروج الناس الى الصلاه. امتى تجب او امتى وجبت هذه الزكاه؟ الآن يعني مش حيفرق عندنا شيء، وجبت في العام الثاني، في العام الثالث، في العام السابع، مش حيفرق عندنا، هي وجبت وخلاص صارت واجبة. ولكن العلماء يقولون إنها وجبت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة الثانية قبل فرض رمضان، قبل فرض اللي هي الزكاة كعموم يعني الزكاة. وبعدين الزكاة الفطر في رمضان أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الزكاة بعد الصلاة، الصلاة فرضت، الزكاة كزكاة أموال. كانوا في مكة آية الأنعام ذكر الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. آتوا حقه، يبقى في حق في المال، لكن تحديد هذا الحق اللي هو الزكاة قد إيه لم تحدد في مكة. فلما كان في المدينة فرضت الزكاة كأنصباء نصاب، إن الزكاة إذا كان معك كذا أخرج كذا، يبقى هذا في ربع العشر، هذا في نصف العشر، هذا في العشر، هذا في الخمس، هذا في كذا، يبقى حدد الله عز وجل الأنصبة هذه في المدينة. فكان فريضة الزكاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة قبل رمضان. فلما جاء رمضان جاءت بقى زكاة أخرى من الزكوات اللي هي زكاة الفطر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، والعلة فيها أن تطهرهم من الرفث ومن اللغو. شروط زكاة الفطر ثلاث شروط، حتى يجب على العبد أنه يزكي لازم ثلاث شروط. الأول الإسلام، الإسلام. الثاني الحرية. الثالث اليسار. إسلام وحرية ويسار. تؤدى عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، يبقى لا تؤدى على غير المسلمين. طب وحتفيدنا بإيه هذه الكلمة؟ نقول: لو أن الإنسان أبواه كافران مش معلهوش أن يخرج عن أبيه الكافر أو عن أمه الكافرة. إذا كان أبناؤه هو أسلم وأبناؤه على دين آخر، يبقى على ذلك هنا يخرج عن نفسه، يخرج عن هؤلاء. إذا كان يملك عبيدا وهؤلاء العبيد كفار، يبقى لن يخرج على الكافر، إنما تخرج هذه على المسلم. إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية أيضا لا يلزمه أن يخرج عنها، إنما تخرج الزكاة عن المسلم. يكون حرا، الحر يملك مالا فيلزمه أن يخرج الزكاة بشرط اليسار. يبقى الشرط الثالث بتاعنا وهو اليسار، يعني يجد مالا في هذا اليوم انه يخرج هذه الزكاة. الاعتبار باليسار والاعصار بحال الوجوب. يعني شوف في زكاة المال لما نقول يلزمك ان تخرج زكاة المال، هنقول زكاة المال لازم يكون معك مال، والمال هذا بلغ نصابه، والنصاب مر عليه الحول، يبقى عدة اشياء فيها. هنا تكون غنيا تملك نصابة من الذهب كذا، من الفضة كذا، من الزروع كذا، من يبقى هنا أنصبة حددتها الشريعة الحكيم. إنما الغنى الذي يكون أو اليسار الذي يلزمك أن تخرج زكاة الفطر ليس ملك النصاب، مش ملك النصاب، ولكن شيء آخر. في يوم العيد الفرحة تعم جميع المسلمين، يبقى محدش يأكل والتاني جنبه ما بيأكلش، فيقول لنا الواجد قوت يومه وليلته، يوم العيد عنده القوت ليأكل، يبقى على ذلك إذا فاض عن قوته فليخرج هذه الزيادة. شوف التكافل الاجتماعي والرحمة اللي في الإسلام، إن يوم العيد ما يبقاش حد فقير، الكل يأكل يوم العيد. ولذلك كانت هذه الزكاة طعاما، كانت طعاما، ودي حكمة عظيمة جدا أن تكون طعاما. لو إن بلد زي المدينة ما فيش فيها دكاكين بيبيعوا أكل، ولا فيش فيها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي يوم العيد الكل راح يصلي العيد، الكل أجازة يوم العيد، هيعملوا ايه في يوم العيد؟ يجي الفقير، طيب خد الفلوس اشتري 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 منين؟ مفيش حد بيبيع. هنا فجعل لا، اديله طعام جاهز، ارسل لهذا الفقير واعطي حتى ياكل كما تاكل انت، فاعطي للفقير ذلك. فهذا من الحكم اللي فرضت هذه الزكاه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يقرضوا من التمر او من الشعير، هذا الغالب في الاقوات اللي كانت مولوده. يبقى الاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر. رجل عنده عيلة 5 أفراد هو وأولاده، عنده طعام يكفيه هو وأولاده، وعنده صاع زيادة، صاع زيادة، الصاع مكيال، مكيال المكيال ده بيسع لو عبناه تمر حوالي 1.5 كيلو، يبقى مكيال لو ان احنا ملينا هذا الكيل صفيحة مليناها بالتمر يملاها 1.5 كيلو، يبقى هو ده اللي هنسميه الصاع. الصاع هذا كمية لا هي قليلة ولا هي كثيرة تشق على الناس، يبقى فيها الرفق والمواساة. الرفق بالإنسان الذي يخرج المال، ما قالوش طلع المال بتاعك كله، المواساة للفقير انه ياكل زي ما انت بتاكل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الصاع هذا عن الانسان. فلو ان هذا يملك صاعا زائدا يبقى يخرج عن نفسه وما يلزموش اكثر من ذلك، ان هذا الذي توفر عنده. يبقى الايسار ان يجد القوت بتاع يوم العيد وليله العيد عنده قوت، وزائد عن هذا القوت اي شيء زائد فليخرج ما زاد صاعا أو أكثر من ذلك بحسب. فإذا كان ما فيش زايد يبقى ما يلزموش على الإخراج. في يخرج عن نفسه، عن زوجته، عن أولاده، عن أبيه وأمه، يلزمه ذلك. هذا أو هذا المال اللي يكون موجودا في ليلة في يوم العيد وليلة العيد، إذا كان الإنسان معسرا، معسر ما عندوش مال في هذا اليوم، ما حلتوش حاجة وعليه ديون وقاعد منتظر شيء، هنا لا يلزم، لا يلزمه عندما تجب عليه وليس معه. مش هنقوله يجب ان انت تستلف. لو انه استدان واخرج هذا خير، ولكن هل يلزم؟ الراجح لا، ما يلزموش. طيب هل يستقر في ذمته بعد ذلك؟ خلص العيد وبعدين ربنا اعطاه مالا بعد ذلك، هل يعوض هذا الشيء؟ الراجح انه ما يلزموش ايضا، لان وقت الوجوب انتهى، وقت الوجوب انتهى. بخلاف من كان قادرا ولم يفعل تلزمه وصارت دينا في عنقه. ففرق بين من لم تجب عليه ومن وجبت عليه. اشترط العلماء أن يكون هذا المال الزائد، زائد عن طعام يوم العيد وليلة العيد، عن القوت بتاعه، كذلك فائض عن حاجته، معاه مال بس محتاج يجيب دواء. مش هقول له طلع الزكاة وقعد موت من المرض، لا، يجيب الدواء بتاعه، يجيب الأشياء التي يحتاجها. إذا كان يحتاج للمسكن جاي عليه مع الدفع إيجار المسكن يدفع، إذا كان يحتاج لدواء، يحتاج لشيء من حوائجه الأصلية أتى بها، ثم مفاض من المال أخرج منه هذه الزكاة. إذا لم يتيسر إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل، نقول له أخرج هذا الشيء القليل، أخرج هذا الشيء القليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طب عمن تخرج زكاة الفطر؟ بيخرج عن مين؟ الإنسان يخرج عن نفسه، وعمن يمون. وهذه من الألفاظ المختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تعطي معنى كبيرا. من الذي يلزمك أن تمونه، أن تطعمه، إنك تنفق عليه؟ كل من يلزمك أن تنفق عليه تخرج عنه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فكل من يلزمك نفقته يلزمك أن تخرج عنه الزكاة. جهاد التحمل 3: الملك، النكاح، القرابة. الملك يعني إذا كان عنده عبيد، الآن ما فيش عبيد مش هنطول فيها، يبقى هذه جهة أنك يخرج صاحب الذي يملك عبيدا، هؤلاء مسلمون، يخرج عنهم هذه الزكاة. النكاح فيخرج عن زوجته، زوجته يلزم يخرج عنها. القرابة، القرابة يبقى الأصول والفروع. أصولك إذا كان أبوك فقيرا أخرج عنه الزكاة، أخرج عنه، نكلمه، تخرج عن مين؟ يبقى أنت هتطلع الزكاة عن نفسك، وتطلع عن زوجتك، وتطلع عن أولادك، طلع عن أبيك وعن أمك، ولو جدك فقير وأنت غني يلزمك أن تخرج عنه. وهكذا يبقى أصولك من كان منهم فقيرا لا يقدره وأنت يلزمك أن تنفق عليه يبقى تخرج عن هذا الإنسان. يبقى هنا القيد إذا لزمك النفقة عليه، فإذا لم تلزمك نفقة لا، ما يلزمكش أن تخرج عنه الزكاة. يبقى كده في الأصول، وفي الفروع له الأبناء والأحفاد وهكذا. يبقى إذا وجبت النفقة يجب عليك أن تخرج عنهم هذه الزكاة. طب لو أن إنسانا يربي يتيما وهذا اليتيم موسر وارث من أبيه فيخرج له الزكاة من ماله هو من مال اليتيم ولا يلزم أن يخرج له من مال نفسه ولا تجب على الجد ولا على غيره. يجب على الولد وولد الولد ذكورا وإناثا زكاة الفطر عن الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. يعني هنا الغنى في ذلك لو أن الرجل مخلف بنت، بنت هذه غنية هو فقير وزوجته فقيرة، يبقى يلزم هذه البنت أن تنفق على أبيها وعلى أمها أن تخرج الزكاة عن الأب وعن الأم إذا كانت هي غنية واجدة والأب فقير محتاج. يبقى هنا الأبناء أو البنات إذا كانوا أغنياء وجبت عليهم النفقة على الوالدين، يبقى يلزمهم إخراج الزكاة أيضا عن الوالدين. لا يلزم الابن زكاة الفطر عن زوجة أبيه. لو أن الزوج متزوج والأب فقيرا، ابنه إذا أخرج زكاة الفطر أخرج عن نفسه أخرج عن أبيه، لكن لا يلزمه عن زوجة أبيه، فإن فعل ذلك تبرعا فله أجر على ذلك. والعكس، الأب إذا قلنا ابنه فقير والأب غني فأخرج زكاة الفطر عن نفسه وأخرج عن ابنه والابن متزوج، لا يلزمه أن يخرج عن زوجة الابن، إن قلنا جهات الوجوب في الإنفاق أو الإخراج بتكون القرابة. القرابة يبقى هنا النكاح يبقى الزوجية، القرابة هذا ابن، إنما زوجة الابن ليست قريبة ليست نسيبة له، وإنما هذه زوجة ابنه. يجب على الزوج زكاة الفطر عن زوجته المسلمة، إن قلنا شرط الإسلام، فإذا كانت زوجة كافرة ما يلزمش أن يخرج عنها شيء. لحديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون. طيب لو كانت هذه الزوجة ناشزة غير مطيعة ثابت البيت ومشت في رمضان، هل يلزم أن يخرج عنها؟ لا ما يلزمش عنها. يبقى الزوجة التي في بيته، التي في بيته، أما الناشز العاصية اللي خرج ثابت البيت هذه لا يلزم أن يخرج عنها ولا يجب عليه. كذلك لو كانت الزوجة صغيرة أو الزوج صغيرا واحد من الاثنين، يبقى الزكاة على من تلزم النفقة، مين اللي بينفق عليها أو عليه هذا الذي يلزمه النفقة. تجب الزكاة على الزوجة الرجعية، لو رجل طلق مراته وهي مقيمة معه في البيت طلقها طلقة رجعية وهنا ما زال في علقة بين الرجل وبينه، فيلزمه النفقة عليها في فترة عدتها، إذا يلزمه كذلك الزكاة عنه. لكن إذا طلقها فبانت، كانت طلقة ثالثة وبانت منه، هنا لا يلزمه. طيب لو كانت حاملا هل يلزمه أن يخرج عنها هذه التي طلقها الطلقة الثالثة وصارت بائنا منه ولكنها ما زالت حاملة، هل يلزمه أن يخرج عنها الزكاة؟ هنا لاحظ أنه يلزمه أن ينفق من أجل الجنين، ينفق من أجل الجنين، ولكن الجنين ما فيش عليه زكاة فطر، على الجنين ما فيش، يبقى لا يلزمه أن يخرج عنه. يبقى النفقة عن هذه المرأة من أجل الجنين، عشان هذا ابنها في داخلها تحتاج طعام وشراب من أجل ابنه هو، يبقى يلزمه أن ينفق. أما الزكاة لا تجب على الجنين أصلا، يبقى لا يلزمه أن يدفع عنها الزكاة في هذه الحالة. لا تجب زكاة الفطر حتى تفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. المعنى إن حسب أدرتك إيه اخرج عن نفسك وبعد كده عن من يلزمك الأدنى فالأدنى. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. أي الإنسان المؤمن يعود نفسه يده العليا، اليد العليا يد المعطي، اليد السفلى يد الآخذ، فتكون يدك العليا أن تخرج وأن تنتظر من الله عز وجل السعة والبركة والرزق من وراء ذلك. قال وخير الصدقة عن ظهر غنى، عن ظهر يعني ما أبقت غنى لصاحبه، مش هيخرج يتصدق بماله كله عنده هو مفلس ولا طعام عنده. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وقت وجوب زكاة الفطر، امتى تجب على الإنسان هذه الزكاة؟ الوقت الواجب، حيث ان اللي موجود في هذا الوقت نقول له عليك زكاة الفطر. وقت الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او امر وفرض زكاة الفطر من رمضان، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، يبقى وقت ما بتفطر من رمضان يلزمك زكاة الفطر. تفطر من رمضان بالإفطار آخر يوم من رمضان تفطر فيه، وقت ما أنت أفطرت غربت عليك الشمس، أنت جمعت بين اليوم وبين غروب الشمس، الآن يلزمك هذه الزكاة. فلو أن إنسانا توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ما فيش عليه زكاة. لو جاء إنسان وقال إن أبويا مات آخر يوم رمضان قبل غروب الشمس، هنا لم تغرب عليه الشمس، لم تلزم الزكاة في هذه الحالة. غربت عليه الشمس ثم مات بعد ذلك، هنا يلزم إخراج هذه الزكاة لأنه صادف وقت الوجوب أن كان حيا. يبقى هذه الزكاة، شوف في الحديث لابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم متعلقة بالصوم، كأنك أنت الآن أفطرت من رمضان طهر الصوم بتاعك مما عسى أن يكون حدث فيه من لغو أو من رفث. قال وطعم للمساكين، إطعام للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبول، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى نرجع تاني لأمر وقت الوجوب، إن غروب شمس آخر يوم من رمضان تجب به الزكاة. فلو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، هل هذا أدرك من رمضان معه؟ ما أدركش حاجة من رمضان معه، يبقى هذا بالليل فلا يلزم شيء، لا يلزم شيء في هذه الصورة. يبقى عشان نقول يلزم عنك أو عن غيرك لابد يكون اللي يخرج عنه موجودا في رمضان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. يبقى لو ولد له ولد قبل غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان يخرج عنه ولا لا يخرج؟ يخرج عنه زكاة الفطر. يبقى هنا فرق بين أنه اللي قبل غروب الشمس هذا مات مش مولود، طلق المرأة فبانت منه، وهنا لا يلزم زكاة في هذه الحالة، لا مولود لغاية ما غربت الشمس وجبت آل الزكاة على هؤلاء. هل يجوز تعديل زكاة الفطر؟ العلماء يتكلمون في زكاة المال فيقولون إن زكاة المال يجوز تعديل الزكاة، يجوز أن تعدل زكاة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس زكاة سنتين، زكاة يعني المسلمون حصل فيهم فقر شديد واحتاجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا أنه اللي معاه زكاة مال لسه ما وجبتش، لسه هتوجب في آخر السنة يطلعها دلوقتي، بل وأخذ من العباس زكاة سنتين مش زكاة سنة واحدة. فهنا هل زكاة الفطر تلحق بزكاة المال؟ فنقوم نقول ممكن يعطيها بدري، اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى قياس زكاة الفطر على زكاة المال، فأم قال طالما إن زكاة المال يجوز إخراجها من أول الحول فليكن زكاة الفطر كذلك. هذا القول وإن كان قياسا، قياس شيء على مثيله، لكن قياس مع الفارق، صحيح ده اسمه زكاة وده اسمه زكاة، لكن نسينا العلة هنا. العلة من زكاة الفطر إن تغني الفقراء عن السؤال في يوم العيد، طعمة للمساكين في هذا اليوم كما صح الحديث، طعمة للمساكين، طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لو أنا اديته الزكاة قبل رمضان ده حيلاقيها يأكلها في رمضان؟ والله إذا كان اديت له تمر ولا اديت له شيء ما هياكله قبل كده، إما على ما يجي عليه رمضان يكون سوس وحصل له حاجة ما ينفعوش إن هو يأكله. فلذلك ما يصلحش هذا القول أن يقال إن تتقدم زكاة الفطر قبل رمضان. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجوز في رمضان كله أن تخرج هذه الزكاة، والذي يقال هنا يقال هنا أيضا، إذا ادينا له الزكاة في أول رمضان هيعمل إيه بيها في أول رمضان؟ هيكلها في أول رمضان إذا جاي يوم العيد مش هيلاقي، يبقى هنا حرمناه من المال في يوم العيد. لذلك الراجح أن أيضا هذا لا يصلح. الحنابلة لهم قولان في ذلك، قول بأنه يجوز من بعد نصف رمضان، وسيقال فيه ما قيل في الأقوال السابقة، اللي في أول رمضان واللي في نص رمضان واللي قبل رمضان كله هيجي الفقير يوم العيد، الصاع اللي اديته له مش هيلاقي في يوم العيد. فعلى ذلك القول الثاني الحنابلة وهو قول الإمام مالك أنها تخرج في ليلة العيد أو عند الغدو إلى صلاة العيد، فاستحب الإمام مالك أنها تخرج عندما تغدو إلى صلاة العيد، وهذا اختيار ابن حزم أيضا أنها تخرجها وأنت خارج الصلاة. ولكن ثبت أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين، كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا الحديث اللي في صحيح البخاري فيه أنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، فعل ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر، قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون أو يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. إذا هذا يجوز، يجوز أن تعطي قبل يوم العيد بيوم، قبله بيومين، ده أقصى شيء فيها، لكن إنك تعطي في نص رمضان لن ينتفع بها، والأفضل كلما تأخرت كان أفضل حتى ينتفع بها الفقير في العيد. أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخذ من ذلك ابن حزم وغيره أن وقت الوجوب عند صلاة العيد أو بعد الفجر، بعد الفجر إذا طلع عليه الفجر بهذا وقت الوجوب، بنوا عليه كل المسائل التي ذكرناها قبل ذلك. لكن الراجح أنه في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، هذا أوجه أن يقال إذا أفطرت من رمضان فإفطارك بغروب شمس آخر يوم من رمضان. لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، لا يجوز ذلك. ففي حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، فهي زكاة مقبولة، فهي يبقى قبل الصلاة زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لذلك لا يجوز تأخير الزكاة عن صلاة العيد إلا للضرورة، للضرورة. إنسان كان محضر الزكاة راح يعطيها للفقير، جاء عليه وقت صلاة العيد لأن الصلاة هنا هيعمل يروح يديها وضيع الصلاة، يبقى يصلي ويروح يعطيها لمن يعطيها له، يبقى هذا معذور. إنسان محضرها يعطيها لجاره، راح لجاره قبل العيد ما لقاهوش شالها له، أما يرجع الظهر الصبح فلما رجع أعطاها له، هذا أيضا يجوز. لكن التأخير اختيارا يؤخرها لبعد العيد يبقى ضيع فضيلتها، من أنها زكاة صارت صدقة عادية من الصدقات، وضيع الثواب اللي يكون في الزكاة. لذلك لابد من الإخوة اللي بيتلقون الزكاة علشان يطلعوها للفقراء أن يهتموا أن يخرجوها قبل العيد، أن يخرجوها قبل صلاة العيد حتى لا تتأخر عن الفقراء والذي أعطاها لعله دفعها مبكرا. هنا نقطة أنه اللي بيخرج الزكاة لو أنت حتوكل حد فيها عشان يعطي هذه الزكاة، إمتى يجوز لك توكله أن يعطيها؟ يجوز لك أن توكله في أي وقت، إن شاء الله قبل رمضان أن توكل. الوكالة شيء والإخراج للفقير شيء آخر. فرضنا أن أنت حتسافر لمكان وجيت للمسجد يا جماعة ما يجي شهر رمضان أدي زكاة فطري تخرجونها، يبقى الآن أنت وكلت إنسانا يخرجها، يجوز لك ذلك أن توكل، فصار هو الآن مؤتمنا عليها، هذه أمانة عنده، لما يجي وقتها يخرجها وينوي عنك أن هذه زكاة الفطر. يبقى على ذلك لما يجي المسجد أو مساجد المسلمين تلم الزكاة من الناس قبل من أول رمضان من نص رمضان، هذا جائز أن تجمع، لكن تخرجها للفقير لا، ما يخرجش الفقير إلا قبل العيد بيوم أو يومين، أو أنه صباح يوم العيد إن استطاعوا ذلك. قد إيه مقدار زكاة الفطر؟ قال لنا في الحديث صاع، صاع، والصاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين هذا قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، صاعا من طعام، لعله يقصد عموم الطعام وفصل بعد ذلك، أو يقصد من طعام القمح إذا كان موجودا عندهم القمح، كانوا يخرجون القمح أو الدقيق. قال: أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. لاحظ هذه الأشياء كلها مكاييل، مكاييل، كيل، صاع. فعلشان نقول الصاع صعب الآن، نحن ما عندناش الصاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقول للناس الصاع اللي انتوا عارفين، الناس مش عارفها. فعلى ذلك بنحول هذا الصاع إلى وزن، نقوم نرى أنه إذا كان هذا القمح هيخرجه عن نفسه صاعا، الصاع حوالي 2 كيلو وربع من القمح، من القمح حوالي 2 كيلو وربع من القمح، يبقى هذا الصاع منه. الصاع من التمر هيكون حوالي كيلو ونص من التمر، إذا كان من الرز حيكون حوالي 2 كيلو ونص تقريبا من الرز عن الإنسان. إن كان الرز ليس مذكورا في حديث، ليس اللي مذكور في الحديث أهو زي ما أنتم سمعين أهو حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. أقط إيه الأقط دي؟ الأقط ده لبن بتاع الغنم، لبن المعيز، يجيبوه الأعراب ويجففوه ويعملوا منه قرص، قرص صغيرة كده طعمها مز شوي، يعني الكحك بتاعنا أحلى منها بكتير. فده اللي كان عندهم اللي هو الأقط، ولكن هو ده اللي موجود عندهم، هو ده اللي موجود عندهم. فالأعراب كان هو ده بيحوشوا عندهم الأقط، عندهم يحصل مجاعة، يحصل شيء طول السنة ما فيش زرع عند الأعراب، فيحتاجون إلى ذلك. فتلاقي عنده اللبن المجفف عامل زي القرص كده صغيرة، يأكلها أو ينقعها في مية ويبلها يفتتها ويشربها بعد ذلك. فهذا الأقط الذي كان عندهم. فالشريعة راعت أن يخرج المسلم مما عنده، مما يتوفر عنده، مما يقدر عليه. فجعل والله اللي عنده زبيب يخرج زبيبا، اللي عنده تمر يخرج تمر، اللي عنده شعير، اللي عنده قمح، اللي عنده أقط، اللي موجود يخرج، بحيث أن الفقير يجد. طالما أنت بتأكل من هذا شيء أعطي الفقير مما تأكله أنت. فإذا أعطيت للفقير ذلك فقد فعلت الفرض الذي عليه، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. كأنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا اللي موجود عندنا، هذا طعامنا الذي كنا نأكله، فكنا نخرج هذه الأشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأصناف هذه طعامهم، يمكن عندنا مش هتنفعنا أكثرها. لو طلعنا الناس أقط محدش حيخرج يعمل إيه بالأقط؟ وإن كان لو أخرجه إنسان أجزأ، لو أخرج إنسان الأقط أجزأ، ولكن هناك ما هو أنفع للناس. إذا قلنا للفقير أدي لك 2.5 كيلو من القمح أحسن لك، ولا تأخذ رز أحسن؟ يقول لك لا، الرز عمل إيه بالقمح؟ مش متعود الآن في المدينة أنه يطحن ويعمل عيش وكذا، صعب عليه، فالأسهل عليه أنه يأخذ رز. إذا قلنا له تأخذ عدس أحسن ولا تأخذ القمح؟ يقول لك لا، العدس أحسن أسهل. فعلى ذلك يقاس على هذه الأشياء ما كان قوتا للناس، يقوم يعطي للفقير القوت الذي عند أهل البلد، الأنفع للفقير، الأنفع للفقير. يبقى إذا أعطى أرزا، أعطى فولا، أعطى عدسا، أعطى تمرا، زبيبا، هذه أشياء تلاقي جدول متعلق في المسجد بهذه الأشياء وقيمة هذه الأشياء. يبقى إخراج الحبوب والثمار التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق بها أيضا، والنظر إلى العلة في ذلك، أنك تغني الفقير في يوم العيد أنه يجد الطعام الذي يأكل. يجوز دفع الزكاة إلى فقير واحد، يعني لو العيلة 5 أفراد 6 أفراد طلع كل واحد صاع وبعدين ادها لفقير واحد، يجوز. ويجوز إن واحد عنده الزكاة بتاعته راح مقسمها على كذا واحد، هذا جائز وهذا جائز. لا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، إنسان لا يطيع الله عز وجل، إنسان عاصي، إنسان لا يصلي، إنسان لا يصوم، إنسان لا يحترم شعائر دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ويجي في العيد يمد إيده يشحت من الناس يأخذ، هذا لا يستحق، هذا لا يستحق. تعطى الزكاة لمن يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، تعطى لمن يصلي، تعطى لمن يصوم. يبقى الإنسان الذي يستهين بدين الله عز وجل هذا لا يستحق أن يأخذ، إنما الذي يأخذ الإنسان الذي يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه في الزكاة الفريضة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يجزي إخراج الدقيق، لو قلنا القمح أفيد للفقير ولا الدقيق؟ الدقيق أفيد للفقير من القمح، والأفضل أن يخرج من الدقيق بقدر الصاع الذي هو من القمح، يعني 2.25 كيلو من القمح يخرج مثلها من الدقيق. وإن كان الراجح أيضا أنه لو أخرج صاعا من الدقيق حوالي 1.5 أو 2 كيلو لشوية من الدقيق أجزأه. لو ما فيش هذه الأشياء، البلد ما فيش فيها لا تمور ولا الأشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا طعاما آخر ما هو أنفع وأفضل من ذلك. فنص بعض الحنابلة منهم أبو عبد الله بن حامد على أنه إذا أخرج جبنا، أخرج لبنا، أخرج لحمة مع عدم وجود هذه الأشياء أو مع وجودها وكانت هذه أصلح وأنفع للفقير، فأعطى بمثل هذا القدر صاع من كل حاجة يغني ويجزي في ذلك. طيب، هل يجوز يخرج القيمة؟ إن قيمة هذه الأشياء إذا أراد يعطي للفقير إنه خذ بدل ما تجيب لك التمر صاع التمر يساوي 12 جنيه خذ ال 12 جنيه أنت اتصرف فيها، هل يجوز ولا لا يجوز ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وداود بن علي وغيرهم على أنه لا يجوز، لا يجوز. وقالوا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن تخرج مكان هذه الأشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج، وإذا أخرجت لم يجزي. قول آخر وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقول أبي حنيفة وقول الإمام البخاري وغيرهم، قالوا وهو قول معاذ أيضا بن جبل أنه يجوز إخراج القيمة. ونظر هنا إلى أنفع للفقير، إيه ما كان أنفع للفقير يجوز أن يعطيه، وهنا الأمر الراجح فيه أنه واسع، يجوز أن تخرج الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخرجت مكانها قيمتها للفقير إذا كانت أنفع له أو احتاج إليها أو هو طلبها مكان هذا الشيء كان هذا أنفع له جاز أن تخرجها في ذلك، ولا يحتاج الأمر لكثير كلام فيه ولا كثير جدل. فمن أخرج الأشياء المنصوصة هذا حسن للنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. إذا وجد الفقير يحتاج إلى أنه يأخذ المال أفيد له، أنه مش عايز يأكل التمر، مش عايز يأكل القمح، عايز يجيب أكل آخر غير هذا الشيء، جاز أن يأخذ غيره، ولكن يكون بقيمة الأشياء المنصوصة. فمن وجد قيمة التمر أخرج قيمته، من وجد قيمة الزبيب وكان يريد أن يأكل أخرج قيمته، وهكذا. هنا كلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لا بأس به، وضرب لها مثال، قال مثل بأن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياه. يعني يقول لو إن الفقراء قالوا لا إحنا الأنفع لنا إنك تعطينا القيمة وليس تعطينا ذلك، إذا كان هذا الأنفع لهم، أو إن الفقير سيعطى من القمح أو من غيره من الأشياء هيخدها يطلع يبيعها ويبقى الكسبان في النهاية التاجر، التجار يقعد يبيع تمر وبعدين الفقير يرجع له يبيعه بنص ثمنه يأخذه بعدين يبيعه، يبقى هنا الأنسب أن الفقير يتصرف في المال وهو يشتري نفسه ما يريد. يبقى الأمر واسع في ذلك، إذا أخرجت المنصوص عليها أجزأ عنك وكان أفضل لك، إذا كان الأنفع للفقير بطلبه الآخر أعطيته الآخر، ولا نقول أنه لا يجزئ، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.